أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش إيقاف لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية عدد من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين. وتزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، إضافة لإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان وتعيين فهد الغفيلي خلفا له. كما أقيل وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعين محمد التويجري بدلا منه. ومن بين الموقفين أيضا الملياردير السعودي وصاحب شركة المملكة القابضة الأمير وليد بن طلال، إضافة إلى وزير المالية السابق إبراهيم العساف، إذ يخضع الاثنان للتحقيق والاحتجاز في السعودية. وتأتي هذه الإجراءات السعودية عقب قرار الملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضم اللجنة في عضويتها كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس دوائر المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة. ومنح الأمر الملكي للجنة مهام حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الدكتور محمد المسعري الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي. الدكتور محمد المسعري الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي، أرحب بك دكتور في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها نناقش آخر التطورات في السعودية ولا سيما قرار إيقاف عدد من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين في المملكة.
نعم، شكرا على الاستضافة. كنت أتوقع الواقع أن يثار هذا الموضوع لأنه أصبح الآن يعني مثير جدا في الواقع. نعم.
دكتور، قلت أنه كان متوقع، كان هناك سلسلة من الإجراءات وكان اللافت فيها بشكل أساسي هو الحملة ضد عدد من الأمراء. الآن الأمر طال حتى أمراء لهم نفوذ اقتصادي كبير جدا داخليا وخارجيا على مستوى المملكة والخارج. نعم. المقصود طبعا هو الملياردير السعودي الأمير وليد بن طلال. نعم. السؤال باختصار لحضرتك، ما الذي يحدث بالسعودية الآن؟
أول شيء الجانب الاقتصادي اعتقد ثانوي، لكن خلينا نقول أول شيء هو طبعا حصل التجاوزات على أمراء واعتقال لهم من عدة أسابيع في الصراعات على السلطة. واضح أن الصراعات على السلطة اختلافات في الرأي، خلينا ليس فيها كلام وليس فيها نقاش. محمد بن سلمان استطاع أن يفرض نفسه بإبعاد محمد بن نايف إلى آخره، هذا معروف، صراع على السلطة. الحال أيضا صراع على السلطة لكن بوجه آخر، ولكن فيه أيضا جانب لتحقيق ينبه إليه أيضا اعتقال كثير من المشايخ والدعاة، جانب يتعلق بفلسفة الدولة التي تتولاها محمد بن سلمان ومحمد بن زايد أصلا والذي أوحى له بها، وكذلك والده سلمان جليس لتركي الحمد وهو فيلسوف علماني يجالس سلمان في الاثنينية من الثمانينات، وتركي الحمد رجل علماني محض ويؤمن بالطريقة التطور التي حصلت في أوروبا بأنه تم القضاء على الإقطاع والكنيسة بطريق وصول ملوك المستبدين إلى السلطة المطلقة، ثم بعد ذلك تقوم الشعوب بما يلزم استبعاد السلطة المطلقة من الملوك، يعني يؤمن بهذا التطور التاريخي يريد أن يطبقه على المملكة. هذا الجانب الفلسفي. وكذلك سلمان كان من قديم الزمان له ميول في اتجاه يعني تصبح الدولة صاحبة السلطة الحقيقية الآمرة الناهية على كل شيء. فهذا الجانب الفلسفي، أن تكون الدولة هي السلطة أو هي الإله على الأرض، خلينا نسميها بلغة صريحة واقحة، أن تكون هي إلها على الأرض، وهذا هو الموجود في أوروبا. الدولة العلمانية إله على الأرض، ورث الحق لأهل الملوك وأصبح لما يسمى بالشعب وما يسمى بالجمهور إلى آخره. فلسفيا لكن في الحقيقة الدولة هي الإله، يأمر بما يشاء. فهذا هو الذي يريد أن يصل إليه من، وطبعا يكون هو الإله لأن هو صاحب السلطة المطلق الآن، وطبعا لا يدرك أن هذا على الأمل الطويل سيؤدي إلى انتفاضة الجماهير وقضاء النظام. نظريا عمليا في الواقع السعودي سيؤدي في الأمد القصير، لكن نعود الآن إلى الموضوع.
نعم.
فالآن في صراعه مع أجنحة الأمراء المختلفة والكتل المتعارضة في الأسرة أو لتثبيت سلطانه المطلق من غير معارضة ذات بعد، قام بهذه العمليات. أهم عن هذه العمليات العلاقة بعد متعب بن عبد الله، أول شيء هذا رئاسة الحرس الوطني وتعيين رجل من ليس من آل سعود، أظنه العياف وشاسع شيء من هذا قبل، لا أعرفه شخصيا كي المعرفة، وكانوا من الأسر المتقاربة مع السعود لهم علاقات لكنه ليس من آل سعود. فهذه الضربة أول شيء للمبدأ أن يجب أن يكون في الإمارة والسلطان ومراكز حساسة الناس من آل سعود، بل الأمر يعود إلى الملك يقرر فيه ما يشاء أو إلى نائب الملك، هذا أولا. ثانيا بعد هذا مباشرة كذلك إيقاف متهم بأمور تتعلق بالفساد أيضا، حتى يتم تحطيمه أمام الجمهور بأنه ليس هذا إبعاد فقط صراع سياسي، بل هو أيضا الفساد وحماية الدولة ولتنظيف الدولة.
يعني هذا في سياق مكافحة الفساد أكثر ما هي تصفية ربما حسابات وربما تنظيف الساحة تماما. نعم،
تنظيف من المعارضين له، وورقة مكافحة الفساد تلعب في يد محمد بن سلمان بشكل فعال، وليس المقصد هو مكافحة الفساد، قديم جدا. ولو أراد مكافحة الفساد لذهب إلى جذوره التي بدأت من أيام أبائه وأجداده بالمنح والآخرية والتجاوزات المالية المعروفة القديمة، لكن لاحظ أول متعب وبعث وركبت هذه التهمة وهي تهمة صحيحة، لأنه عامة أمراء السعودية الكبار هم فاسدون لا شك في ذلك، ولهم خوض هائل في الأموال بالنهب والسلب واحتلال الأراضي ومصادرتها والآخرية، وإن كان بعضها يصاغ بشكل أنها عطية ملكية بأمر ملكي. نعم. هذا واحدة. اثنين، الوليد بن طلال ليس مقصودا بذاته، ليس له وزن سياسي كبير، المقصود والده، يبدو أن والده يعصر وصول إليه، لأن كل ما لدى والديه من الأموال إنما أخذها بأمر من الملك عبد العزيز الذي ملكه الأرض وملك أخوه متعب البحر كما يقال، زعموا ذلك وأتوا بالوثيقة لا يعلم إلا الله صدقها وكذبها، وفرضوا فيها على سبيل المثال متعب، ننتظر فننظر إذا كان متعب سيأتيه شيء، متعب بن عبد العزيز الذي كان وزير إسكان سابقا ثم الآن في التجارة، متعب إن أنشئت الشركة السعودية للأسماك أبرز وثيقة أن الملك عبد العزيز منحه البحر وطالب من 10% من إيرادات أو من أرباح الشركة، واضطرت الشركة أن تعطيه إياها، لم تستطع أن تفعل شيئا. فالأمر ينطبق على طلال، ولكن طلال الذي يدير أمواله ويتاجر بها وتوسع بها عالميا هو ابنه الوليد، ولهذا الضرب الوليد ضرب لوالده في الواقع. أما الوليد نفسه ليس له وزن سياسي كبير، يعني وزنه السياسي نسبيا خفيف، وإن كان له بعض المحاولات،
كان له بعض الاعتراضات على ما حصل مؤخرا،
لكن الوزن له أهمية، فوزن أبيه أكبر، لأن أبوه له تصريحات كثيرة منها تهديده في الثمانينات بأنه إذا لم يصالح آل سعود فلا بد من الجمهورية، لجوءه في الستينات إلى عبد الناصر، هذه كل أمور قديمة لا بد تظهر. فالوليد له علاقة جيدة مع الجماهير ومع القبائل ويعطيهم الأموال وكذا يحاول يتقرب إليه. إذن لابد من القضاء ضربة الوليد، كيف يضرب؟ لو أي عمل سياسي سابق أو فساد بالمعنى الضيق الذي يمكن أن يحاسب به متعب وغيره، إذن يبحث عن غسيل الأموال، كل أسعود مشتركون في غسيل الأموال وتهريب المخدرات وبيع السلاح، ليس فقط الوليد، بل الوليد يمكن أقل لهم في هذا الباب، لأن لديهم الأموال ما يكفي ما يغني عن هذا إلى حد بعيد. إذن الوليد، ثم نأتي بعد ذلك إلى الشخص الآخر الذي رمزوا إليه بتركي بن ناصر بن عبد العزيز تاء نون، بعد أن الناس عرفوا اسمه تركي بن ناصر بن عبد العزيز اللي هو صهر السلطان وزوج ابنته، وهو شخصية كبرى في نهب في المشاركة في عمليات نهب إيرادات السلاح وفساد في صفقات السلاح، صوت صفقة اليمامة له فيها نصيب، ليس نصيب الأسد، نصيب الأسد كان للسلطان، لكن لن يذكر السلطان، لن يذكر أبناءه الآخرين بشكل وزن سياسي على الأقل في هذه المرحلة إلا إذا تمردوا. إذن يتم استبعاده لأنه له ثقل وهو رجل عسكري وله وزن في القوات المسلحة، كذلك إبعاد قائد القوات البحرية لا يدرى لماذا، لكن يبدو أنه أيضا له معارضة سياسية، وهذا عما قريب من ربما نسمع تهمة فساد له، ولا استبعد أن يكون، لأن كل قادة الأسلحة والوحدات العسكرية الرئيسية لهم مشاركات في نسب صفقات السلاح. لا سلطان كان يأخذ نصيب الأسد ونسبة إليه لزوج ابنته تركي بن ناصر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك يتسلسل الأمر إلى الآخرين الجنرالات والأكابر، لابد أن يعطون لقمة، لابد أن يعطون عطية مهما كان الأمر. إذا أخذ سلطان مليارين ثلاثة لقائد القوات البرية وقائد البرية يأخذ مثلا 20 مليون 50 مليون مش بطالة كويسة، فهذه ستكشف هذه الأوراق ويحاسب كل من يجرؤ على الاعتراف.
نعم، هناك دكتور كنت حاب أخذ رأيك في مسألة، أنه قائمة أسماء الأمراء والوزراء السابقين والحاليين كانت تضم رموز وليست إشارة مباشرة وصريحة بالأسماء. البعض مثلا قرأ أن الحديث يدور عن أيضا الوليد الإبراهيمي صاحب أكبر شركة تلفزيون عربية ورئيس الدول الملكي السابق خالد التويجري.
نعم، وألف خالد التويجري. نعم، السبب في الرمز عدة أشياء، أو شيء هذه تعتبر خطوة تاريخية جريئة نسبيا، وهو توجيه تهمة بالاسم الصريح للناس من آل سعود، الآخرين من غير آل سعود وذكر اسمهم صراحة وفضحوا على ما في مشكلة، لكن الرمز للاسم عملية يمكن قد تكون عملية إخراجية روائية، مثل في بعض الروايات البوليسية لا يعرف المجرم حتى لا يضح مدخل، لكن المجرم معروف، مجرد ما تعطي الثلاث الحروف الأولى سيفكر الناس في عدة احتمالات وسيصل الاحتمال الصحيح في مدة قصيرة جدا. فالعملية أعتقد إخراج دراماتيكي روائي بالإضافة إلى تجنب الحساسية المباشرة، للناس يفكروا يوم يومين على الأقل، من هو هذا؟ لا هو هذا، لا مش هو هذا، بس لكن عملية روائية أعتقد إخراجية، وقد يكون حتى متعمدة لإثارة فضول الناس ومراجعة من يكون وإثارة الكلام في المجالس في الأمر الثانوي وليس في الأمر الجوهري، ما هي الحقيقة ولماذا هذا الأمر؟ هل هو فعلا مكافحة للفساد بنية صادقة لتنظيف الدولة حقيقة، أم هو صراع على السلطة تخذ ورقة مكافحة الفساد كورقة للقضاء على الأصول.
طيب دكتور، هذه التغيرات التي يصفها البعض بالزلزال، يعني توقيف أمراء ووزراء سابقين وحاليين، مسألة توصف بالزلزال بالسعودية، هل نحن أمام معادلة طردية بأن نفوذ وقوة ولي العهد محمد بن سلمان نعم تزداد بقدر إضعافه لعدد كبير من الأمراء البارزين والنافذين في الأسرة الحاكمة؟ أنا أخذ بهذا السياق أيضا الإجراءات التي سبقت ذلك بحق عدد من الأمراء، والإجراءات التي طالت أو وصلت إلى اختطاف عدد من الأمراء الموجودين في الخارج والذين يصفون بأنهم معارضين للسياسة الحالية،
ويكاد يكون من الشبه مؤكد أن أحدهم تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن أنه قد قتل. هذا الأرجح قتل لأنه كان خليط لسان جدا ضد الملك سلمان، وكشف فضائح له، فضائح جنسية، فضائح اغتصاب وجرائم يستحق عليها أن يشتكى عليها عقوبة الإعدام. الملك سلمان أقصد، فهذا لا يمكن السكوت عليه. هذا غالب أنه قد مسكين قد ضربت عنقه في الأرجح، الآخرين لا نعلم هل ضربت عناقهم أم يكتفى بتحييدهم. لكن خليني أذكر جانب بس نبوءة صغيرة، أنه ورقة الفساد كما فتحت على متعب والآخرية ستفتح لا محالة على الشخصية الوحيدة الباقية التي يمكن يكون لها وزن ويجتمع حولها الناس ولم تعرف بفساد كثير ولا بسمعة سيئة، اللي هو أحمد بن عبد العزيز الذي هو يعتبر يعني المفروض في قائمة التسلسل على وراثة العرش. هذه ستفتح، أتوقع أنها ستفتح قريبا، ويمكن تلفيق تهم ولا يحتاج تلفيق تهم. الواقع بن العزيز برضو متورط في إشكاليات، مثلا عندما صادر أراضي المناطق اللي يسموهم شارع منصور في مكة وهم أكثرهم أفارقة ليس لهم ملكيات معتبرة إلى آخره، فادعى أحمد بن العزيز له عليها أمر ملكي واستخرجه من تلك المنطقة، وارتكبت الشرطة آنذاك فظائع منها اغتصاب نساء إلى آخره. حتى إذاعت إسرائيل، هذا كان في آخر السبعينات، تكلمت عن ثورة الزنج وهي ثورة مشهورة في التاريخ الإسلامي لتأمل بتلك الثورة الساخرة بالنظام السعودي. فهذه ممكن نبشة، ممكن جدا نبشة، ممكن تفتح حتى على بعض أولاد وحلفاء الملك فهد. جريمة التستر على قتل أبو علاء الحجاج في نفق المعيصم، هذه جريمة ارتكبها الأرجح والله أعلم حسب معلوماتي وحسب اطلاعاتي من الاستخبار السعودي أثناء وجودي في السجن، ارتكبها فهد الصباح الذي قتل في الغزو صدام للكويت نكاية في آل سعود لأنهم لم يقبلوا بوساطته للشيعة الذين أعدموا قبلها بسنة، فارتكب هذه الجريمة الشنعاء نكاية في آل سعود. هؤلاء كلهم مجرمين، لهم جرائم دموية يعني قتل آلاف، فهذه تنبش قابلة للنبش موجودة، والمواحد تعرفها. عندما واجهت المواحد في السجن اللي يعرف هذا الأمر اصفرت وجوههم وأقفل الموضوع ولم يتكلموا فيه، وهذا دليل على أنهم يعلمون بعض الأشياء. وهناك الكثير ممكن استخراجه لتوجيه الضربات. هذا القصير الفوري يقوي سلطان محمد بن سلمان لا شك ويقوي الدولة، لكن بهذه السرعة وفي عصر الإنترنت واطلاع الناس على الأحداث واطلاع واضح وانتشار الثقافة الشعبية الشاملة، لسنا في نواية القرون الوسطى، نحن في العصر القرن الحادي والعشرين، والجماهير لها مشاركة كبيرة في بناء الرأي والتفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة والاطلاع من قنوات مختلفة بكل بغرض من كل وسائل الحجب والحجز. لن ينطلق ورفة، لن يكون ملمعا لصورة الدولة ومقدما لها للناس على أنها تريد أن تصلح وتقدم إلى الأمام. بالعكس أعتقد أنه لهذا فالمرحلة التاريخية غير مناسبة لها، والعمل من حيث هو فلسفيا عمل جيد أن تكون الدولة نظيفة وتستبعد الفاسدين مهما كانت مراتبهم ومهما كانت درجاتهم في السلطة الملكي، لكن بهذه السرعة وفي هذه المرحلة التاريخية مع وجود المعارضة والنقد الجماهيري الشامل أنها ستنتهي، أن تكون نتيجتها عكسية. طيب إن لم يكن في الأمد الفوري في الأمد المتوسط والبعيد.
نعم دكتور، أيضا في موضوع هو جاء من حيث التزامن والجغرافيا يتصل بالتطورة الأخيرة الحاصلة الآن في السعودية، استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية، وفي نفس الوقت تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لاستقالته من الحكومة من السعودية، أعلن عن استقالته من السعودية تحت مصنف أنه خوفا على حياته. هل هناك من وجهة نظرك أيضا علاقة سعودية فيما قرره الحريري؟
بالنسبة للحريري طبعا هناك علاقة. الحريري بعد الحريري عبارة هو ولد رفيق الحريري، رفيق الحريري كان رجل له ميزات وله شخصية وله مكانة وله دور اجتماعي كبير في لبنان لا يشتهى به، الرجل يبتعد على حسابه مئات الطلاب إلى أمريكا على حسابه، بغض النظر عن حسابه حرام هل أخذه بالسلب، أرجح أنه أخذه بالسلب والنهب من شركة سعودي أوجيه، لكن بغض النظر عن هذا الرجل له مواقف. سعد الحريري شخصية باهتة ليس بشيء، ووصوله لرئاسة الوزراء إنما هو لأنه اعتبر بالدعم السعودي والأموال السعودية عبر زمن طويل أنه ممثل السنة ولا يمثل شيء حقا، ممثل آل سعود هكذا الأمر. لكن تغلب الكفة، كفة حزب الله وتغلب الجناح الشيعي في إيران جعل موقفه عديم الفائدة، والظاهر أنه للخصومة الواقع بين آل سعود الآن والنظام اللبناني بصفة عام، والخصومة هذه بدأت ملامحها من ضبع سنوات، من سنتين أو ثلاثة، عندما اعتقل واحد الأمراء بتهمة تهريب مخدرات وأثبتوا عليه وشهد عليه رفقاء، والآن أعتقد البارعة كان في المحكمة، فهم لم يبالوا بآل سعود بل حاكموه كما فعلت بريطانيا بالأمير الشاذ هنا في لندن، فهذه تعتبر كبيرة جدا لآل سعود.
نحن الآن أمام أمام أن تقوم السعودية بفتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة يكون عنوانها هذه المرة لبنان؟
محتمل جدا وارد. والصراع موجود بس كان دفاع عن دبلوماسيين من وراء سيطرة الآن يريد أن يجعلوه معلنة. وأعتقد أن الشخصية بتقييمي أن هذه الحلقة حمقاء. إن كانوا يريدون هذه لزعمهم لضعف موقف إيران فالأولى بهم أن يضعف موقف إيران بطرق أخرى ولا يصلوا إلى هذا. لكن يبدو في هذه المرحلة أيضا أن جناح ترامب في أمريكا يبدو أن يريد يخرج ترامب من ورطته الآن وقرب احتمال محاكمته على مسألة الحرب الروسية إلى خلاه، أنه يحاول أن يثير فتنة خارجية بشغل الشعب بالطريقة الكلاسيكية المعروفة، إثارة حرب خارجية لشغل الجمهور عن المشاكل الداخلية، واحتمال إثارة الموضوع الإيراني وابتداء عمليات حربية وعدوانية ضد إيران، وهذا أيضا سينقلب عليه من كلام سيئا أيضا.
نعم
غير ممكن.
نعم لأن نطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسم في تعليق على استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اعتبر ذلك بمثابة سيناريو لإحداث توتر في أوضاع لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. يعني يبدو أن هناك
وهو صادق. هذا جزء من محاولة الآن محاولة ترامب وجناحه، وطبعا آل سعود سلموا أنفسهم بالكامل لترامب لأن هو الضامن الوحيد لهم البقاء، وإلا ستأتي قضية جاستة وتأتي قضايا أخرى وتكون مدمرة لهم، ولهذا دفعوا حوالي نصف تريليون، كل هذا دخل في نفس السياق. فالآن جناح ترامب يعتقد أنه لا يمكن إنقاذ ترامب، وعلى الأقل منع وصول المرحلة إلى درجة إمبيتشمنت وإبقائه في السلطة لو تشبح إلا بإثارة فتنة خارجية تشغل أذهان الناس واستخدام البعبع الإيراني التقليدي الذي استخدموه من أيام الثورة الإيرانية في 79. فهذه يعني تقليدية، لكن أعتقد حتى لو حصلت إلى حرب وصلت حرب ساخنة ستنقلب على السعود والأمريكا، لن ينجو شيئا. بالنسبة للصاروخ، الصاروخ هذه نتيجة حتمية للفشل في اليمن. معروف أنه الحوثيين بيسمون الحوثيين هم الواقع المناضلون اليمنيون، فهيتم أن يكون ناصية الصواريخ البالستية وضربوا قبل ذلك بعض القواعد في الحجاز وفي جنوب الطائف، والآن وصلوا إلى الرياض وهالمسافة تقريبا متقاربة، فهذه إشارة رمزية أنه نستطيع نضرب في الداخل، يعني توقفوا عن تدخلكم عندنا. والسعودية طبعا معروفة إن لاحظت التحركات الأخيرة الدبلوماسية وحتى استغاثة عسيري بأنه يدعو المجتمع الدولي للتدخل لإيجاد حل سلبي في اليمن. هذا الصراخ يعني انقذوني يا جماعة أنا ورطان، هذا معنى لا لغة دبلوماسية، لكن احنا نعرف اللغات البشرية نفسها نقرأ ما بين السطور، يستغيث العالم أنه أوقف الحرب لأني محجوب، اخرجوني منها بأي طريقة تستطيعون، لكن لن يستطيع، ما في طريقة الاعتراف بأن هذه كانت فاشلة وأن هذا خطأ وتحمل المسؤولية بما في ذلك التعويضات الضخمة التي قد تصل ويجب أن تصل إلى مئات المليارات لأهل اليمن، وحتى هذا لن يذهب ما في النفوس من الأحقاد والغل، وسينعكس هذا في المستقبل على آل سعود وربما على السعودية وعلى الشعب السعودي نفسه المستقبل للأسف الشديد. فهذه كلها تفاعلات يعني في كلها متزامنة. أما لبنان ومسألة اليمن فهذه المعسكر الترامبي البوبوليست العولمي في أمريكا من قديم، وهذا هو صراعه في الداخل محاولة تثبيت الملك المطلق.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. دكتور محمد المسعري الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أهلا وسهلا، شكرا على استضافة، شكرا جزيلا.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.